إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان ما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، ذكر أن نفي الخصال الست وعددها إيمان بالقدر، فقال رحمه الله: لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، ولا غول ولا هامة ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله لا نوء ولا عدوى ولا طير، في بعض الكتب التي ذكرت المنظومة ولا طيرة، وهذان البيتان من تتمة بحث القدر، فإن نفي هذه الخصال الست وما في معناها إيمان بالقدر وتوكل على خالق الخير والشر الذي بيده النفع والضر، واعتقاد صحة شيء منها أي من تلك الخصال الست شرك مناف للتوحيد، يعني في أصله أو لكماله، مناقض للتوكل على الله عز وجل عيادا بالله تبارك وتعالى منه. ثم شرع في الكلام على النوء، وهو أول ما ذكر من الخصال الست، فلا نوء. فأما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القول في بيان بطلانه، فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها، يعتقدون أن لذلك تأثيرا في هبوب الرياح وسكونها، وفي مجيء المطر وتأخره، وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك. فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم، فقالوا هذا بنوء عطارد أو المشترى أو المريخ أو كذا أو كذا، ورد الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الإمام مالك بن أنس في موطئه رحمه الله تعالى: باب الاستمطار بالنجوم. عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث رواه الشيخان من طريقه بلفظه، وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس. وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون: الكواكب وبالكواكب. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثني عمرو بن سواد قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا وكذا. وفي حديث المرادي: بكوكب كذا وكذا. قال مسلم رحمه الله: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا أبو زميل قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: شكركم. وشكركم تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. هذا حديث حسن غريب، ورواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم. وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي: ضعيف الإسناد. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال محمد وهو ابن إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا من أبي هريرة. وهذا صحيح. فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس معروف وقد عنعن هذا الحديث. وقال رحمه الله تعالى، يعني ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيما أحسبه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول: مطرنا ببعض عثانين الأسد. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت، بل هو رزق الله عز وجل، وسنده ضعيف معضل. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثني أبو صالح الصراري قال حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأودي قال حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين. ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقول قائل: مطرنا بنجم كذا وكذا. وهذا الإسناد المذكور ضعيف والحديث صحيح. وعن الإمام مالك هو ابن أنس رحمه الله أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا الأثر ضعيف، هو من بلاغات مالك. وروى ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهم. فهذه هي الخصلة الأولى من الخصال الست التي إذا نفيت تم الإيمان بالقدر مع ما سبق، وقد مر هذا مفصلا من قبل. وهل هذا الكفر المذكور هو كفر أكبر يخرج من الملة؟ ومر ما يتعلق بعلم الفلك من حيث التسيير ومن حيث التأثير، فمر هذا بفضل الله مفصلا. وإنما أشار المصنف رحمه الله إلى تعلق هذا الأمر نفيا بمبحث القدر، ثم ذكر الخصلة بعده وقال: ما ورد في العدوى. وأما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، فنفى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وروى البخاري عن الزهري قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، فيأتيها البعير الأجرب فيجربها كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. ورواه مسلم من طريق آخر بنحوه. وقال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. ورواه مسلم. وللشيخين من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا لفظ البخاري. والأحاديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرهما، ولا يعارض ذلك حديث: لا يورد ممرض على مصح، وهو في الصحيحين. ولا يعارض ذلك حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهو عند البخاري في الصحيح. وكلاهما ورد متصلا بحديث: لا عدوى ولا طيرة. فإن البخاري رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد الممرض على المصح. والحديث في الصحيحين. وقال رحمه الله تعالى: قال عفان: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن مينا قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. والجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح والأمر بالفرار من المجذوم وما في معناه من ثلاثة أوجه. الجمع من ثلاثة أوجه كلها نفي العدوى فيها على إطلاقه. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك، ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أنه بسبب المخالطة، فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم وحسما للمادة وسدا للذريعة، لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرب، فقال له صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول، لا أن ذلك من سريان المرض بطبيعته من جسد إلى آخر. وأما الوجه الثاني من أوجه الجمع فهو أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطة إنما هو لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، فإن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره، وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئا. ومن قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور كلها إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجل، فنفسه أبية وهمته علية وقلبه ممتلئ بنور التوحيد، فهو واثق بخالق السبب، ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات، سواء عليه فعلها أو لم يفعلها. والدليل على ذلك ما روى أبو داود رحمه الله تعالى قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. وأخرج هذا الحديث أيضا الترمذي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. قال المصنف رحمه الله تعالى معتمدا الحديث الذي مر وهو ضعيف: ففي أمره صلى الله عليه وسلم بمجانبة المجذوم إثبات للأسباب التي خلقها الله عز وجل، وفي أكله صلى الله عليه وسلم معه تعليم لنا بأن الله هو مالكها فلا تؤثر إلا بإذنه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله له. وأما الوجه الثالث من وجوه الجمع بين ما ورد في نفي العدوى وما ورد في إثباتها، أما الوجه الثالث فهو أن النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقمها قضاء من الله وقدرا، لا بانتقال الداء بطبيعته كما يعتقده أهل الجاهلية. والدليل على هذا ما رواه أبو داود رحمه الله قال: حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة ابن مسيك قال: قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبينا، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال وباؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك فإن من القرف التلف. والحديث أخرجه أيضا أحمد وعبد الرزاق والبخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في السنن، وهو ضعيف. قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود: ضعيف الإسناد. والقرف بالتحريك هو مقاربة الوباء ومداناة المرض، والتلف بوزنه هو الهلاك. دعها عنك فإن من القرف التلف، يعني أنه سبب فيه قد يؤثر بإذن الله تعالى، لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح، والممرض هو صاحب الإبل المراض، والمصح هو صاحب الإبل الصحاح. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يورد على الماء الممرض صاحب الإبل المراض إبله المراض على المصح صاحب الإبل الصحاح. إذا كان صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء، فلأن ينهى الممرض عن إيراده على المصح من باب أولى. فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إيراد الممرض على المصح، بزيادة كونها ليست باختيار المصح كقدومه هو، بل مع كراهته لها وانقباضه من ذلك الممرض، وربما أدى ذلك إلى بغضه إياه وغير ذلك. والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه، وأنه مالك الخير والشر، وبيده النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمره. وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين، وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين، وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين. وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إيراده على المعافى منه منافاة ولا مناقضة، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة وتوقي الأسباب المؤذية، ودفع القدر بالقدر، والالتجاء من الله إليه. وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب. وليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل من الأسباب، وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها. كما أن من اضطربت نفسه ووجل قلبه فرقا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر، لا يكون متوكلا على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتركه فعل الأسباب. فكما لا يكون المرتاب متوكلا بمجرد تركه الأسباب، كذلك لا يكون الموحد تاركا التوكل أو ناقصه بمجرد فعل الأسباب النافعة وتوقي المضرة وحرصه على ما ينفعه. فإنما الشأن فيما وقر في القلوب وسكنت إليه النفوس، والتوفيق بيد الله، والمعصوم من عصمه الله تعالى. ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون، وعن الخروج منها فرارا منه، فإن في القدوم عليه تعرضا للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، وتسببا للأمور التي أجرى الله تعالى العادة بمضرتها. وفي الفرار منه تسخط لقضاء الله عز وجل، وارتياب في قدره، وسوء ظن بالله عز وجل. فأين المهرب من الله؟ وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، كما روى مالك في موطئه، وأخرجه البخاري ومسلم، عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، وبالتحريك أيضا، فإذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء يعني الطاعون قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا إلي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار. قال فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال عمر ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جدبة وبالتحريك جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة الجدبة رأيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به، يعني الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجه الشيخان من طريقه بلفظه وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا منه، تقييدا للنهي بخروج لقصد الفرار، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمة، كما قيد صلى الله عليه وسلم الشهادة به للماكث ببلده بما إذا كان صابرا محتسبا صحيح اليقين ثابت العزيمة قوي التوكل مستسلما لقضاء الله عز وجل. كما قال البخاري رحمه الله تعالى باب أجر الصابر في الطاعون. قال حدثنا إسحاق، قال أخبرنا حبان، قال حدثنا داود بن أبي الفرات، قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. فخرج بهذه الأوصاف من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه، فليس له هذه الفضيلة، ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي، وله أجره على امتثال الشرع بحسب نيته وقوة إيمانه، وإن خرج فرارا من الطاعون فهي معصية أضافها إلى ارتيابه وضعف يقينه والعياذ بالله. وعلى هذا يحمل حديث أنس عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، وقد أخرجه أيضا مسلم في صحيح. فإن مفهوم الحديث الأول أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا، وذلك لضعف يقينه. وقد يقال شهيد في الصورة وليس مثل المتصف بتلك الصفات، كما أن شهداء المعركة الذين يقتلون في معركة الكفار ليسوا سواء، بل يتفاوتون بتفاوت نياتهم وما في قلوبهم، وذلك معلوم من الدين بالضرورة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الطيرة والتطير والغول. ولو أما الطيرة فهي ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكليمات القبيحة، كيا هالك أو يا ممحوق ونحوها، وكذا التشاؤم ببعض الطيور كالبومة والغراب وما شاك لهما إذا صاحا. وقالوا عن البومة إنها ناعبة أو هي مخبرة بشر، وكذا التشاؤم بملاقات الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاء. وكثير من الناس إذا لقيه وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها. وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤما به وكراهة له، يعني لا يبدأ البيع به تشاؤما به، لا يريد أن يكون هو أول من باعه في أول نهاره، لأنه يعقد الشؤم على طلعته. وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط. وكثير من الناس يتشاؤم بما يعرض له نفسه في حال خروجه، كما إذا عثر أو شيك، أي أصابته شوكة أو أصابه نحوها، يرى أنه لا يجد خيرا فيتشاؤم. ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعات، الحادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك، فلا يسافر فيها كثير من الناس، ولا يعقد فيها نكاحا، ولا يعمل فيها عملا مهما ابتداء يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس. وكذا التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات، فلا يستقبلها في سفر ولا أمر حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات، وهي من أكاذيب المنجمين الملاعين، يزعمون أن هناك فلكا دوارا يكون كل يوم أو ليلة في جهة من الجهات، فمن استقبل تلك الجهة في ذلك الوقت الذي يكون فيها هذا الفلك لا ينال خيرا ولا يأمن شرا، وهم في ذلك كاذبون مفترون، قبحهم الله تعالى ولعنهم، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيوت، يرون أنها معلمة بشر، وكذا صوت الثعلب عندهم. ومن ذلك الاستقسام بتنفير الطير والضباء، فإن تيامنت ذهبوا لحاجتهم وإن تياسرت تركوها. وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر الله تعالى باجتنابه، وأخبر أنه رجس من عمل الشيطان. وهذا وما شاكله كثير منه كان في الجاهلية قبل النبوة، وقد أبطله الإسلام فعاده الشيطان في هذا الزمان أكثر مما كان عليه في الجاهلية بأضعاف مضاعفة، ووسع دائرة ذلك، وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين وأضرابهم وأتباعهم، أرداهم الله وألحقهم بهم، آمين. قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وقال تعالى في قصة الثلاثة رسل عيسى قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم قال مجاهد في قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه قالوا العافية والرخاء نحن أحق بها وإن تصبهم سيئة قال بلاء وعقوبة يطيروا بموسى ومن معه يتشاءموا به وبمن معه فإذا جاءت الحسنة قالوا نحن أحق بها وأهله قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا أي يتشاءموا بموسى ومن معه أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ألا إنما طائرهم عند الله قال الأمر من قبل الله وقال رضي الله عنه في قوله طائرهم عند الله قال الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم وتقدم ذكر الطيارة ونفيها في الأحاديث السابقة وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة والحديث أخرجه مسلم في صحيح والشؤم ضد اليمن وهو عدم البركة والمراد به الأمر المحسوس المشاهد كالمرأة العاقر التي لا تلد أو كالمرأة اللسنة المؤذية أو المبذرة بمال زوجها سفاهة ونحو ذلك وكذا الدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة أو الوخيمة المشرب أو السيئة الجيران وفي معنى ذلك الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها أو الكثيرة العيوب الشينة الطبع وما في معنى ذلك فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيارة المنفية فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه وأنه إن يأخذها يمت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه من المشركين قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وقال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. حتى إن رجلا في زماننا هذا، أي في زمن المصنف رحمه الله، وما ذكره صالح لزماننا وأزمان، حتى إن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلك ويفرق به بين المرء وزوجه، فتنبه له بعض العامة ممن يحضر مجالس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث، فقال له: إني أريد أن أنكح امرأة، ما ترى فيها؟ هل هي سعد لي أو نحس علي؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية، ثم قال له: دعها، فإنك إن أخذتها لا تبلي معها ثوبا، يعني يموت سريعا لا تطول معها صحبته. وكانت تلك المرأة التي سأله عنها وسماها له كانت زوجته، وقد طالت صحبته معه وله منها نحو 5 من الأولاد، فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضروا وقال لها: هؤلاء أولادي منها. ولهذا نظائر كثيرة من خرافاته. والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث، يعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. والشؤم في 3: في المرأة والدار والدابة. المقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد، ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. قال: قلت: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم صلح الحديبية إن جاء سهيل بن عمرو، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سهل الله أمركم الحديث وما شاكله، فأخذ ذلك من اسمه. فالذي جاء هو سهيل بن عمرو. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الذي جاء سهيل، قال: سهل الله أمركم. فهذا من الفأل الصالح، والفأل الصالح الكلمة الحسنة. ومن شرط الفأل أن لا يعتمد عليه، وأن لا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفأل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا، ساء ما يعملون. وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقوله: وغضب الله عليه ولعنه، إلى أمثال هذه الآيات. لأن بعض الناس يذهب يأخذ الفأل من المصحف فيأتي به يفتحه اتفاقا، ثم ينظر أول ما وقعت عليه عيناه من الآية، فيقول الشيخ: هذا من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا. وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، قال: ويروى أن أول من أحدث هذه البدعة بعض المروانية، وأنه تفاءل يوما ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الآيات. قال الشيخ: فيقال إنه أحرق المصحف غضبا لذلك، فقال أبياتا لا نسود بها الأوراق، وحق له. والمقصود أن هذه بدعة قبيحة، والفال إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأزلام. وأما إذا ما وقع له من غير أن يكون مقصودا ولا يعتمد عليه، بل يتفق ذلك له من غير أن يكون له على بال، فحينئذ إذا كان كلمة حسنة صالحة أعجبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. أما أن يذهب ليتكلف سماع ذلك أو رؤيته فهذا كالاستقسام بالأزلام، فالفعل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأزلام. وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهو ضعيف لانقطاعه. وروى أحمد في كفارتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وقف من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وإسناده صحيح، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقوله وما منا إلا إلى آخره هو من كلام ابن مسعود، والحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، كما فصله الترمذي رحمه الله في روايته عن المرفوع حيث قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. كل هذا عندي قول عبد الله بن مسعود، ذكره الترمذي، ورجح الألباني رفع الحديث في السلسلة الصحيحة. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن عامر عن أحمد القرشي قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهو ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وأما الغول فهو واحد الغيلان، وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم، والنفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم أي في الغيلان من الضر والنفع، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض، كما قال تعالى عنهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الإنس الجن جرأة وجراءة عليهم وشرا وطغيانا، وزادتهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا. وكان أحدهم إذا نزل واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه. فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيذ أو يروعه في نفسه، فيقول: يا صاحب الوادي جارك، أو نحو ذلك. فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك، فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونفى أن يضره أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذة بجبار السماوات والأرض، رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه، وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. فقال الله تبارك وتعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، إلى آخر السورة. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السورة، إلى غير ذلك من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هاتين السورتين، يعني المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. والحديث أخرجه النسائي وأبو داود والدارمي، وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح سنن النسائي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والحديث عند مسلم في صحيح. وفي بعض الأحاديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أخرجه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وعبد الرزاق في المصنف، وهو ضعيف ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وفي الصحيحين: إن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط، وفي لفظ حصاص، والحصاص الضراط، وقيل شدة العدو من سماع الأذان. وأحاديث الاستعاذة والأذكار في طرد الشيطان وغيره كثيرة مشهورة مسبورة في مواضعها من كتب السنة. وأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، لأن ذلك مكابرة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده من إتيانهم، يعني الغيلان، وقد مر أنها من شر الشياطين ومن سحرتهم، من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم. وأما الهامة والصفر فقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن المصفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد، يعني ابن راشد، قوله هامة؟ قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قلت: فقوله صفر أي ولا صفر. قال سمعت أهل الجاهلية يستشئمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، يعنون الشهر يستشئمون به. قال محمد وقد سمعنا من يقول الصفر وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا صفر. قال الألباني صحيح مقطوع. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن، قلت فما الهامة؟ قال يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة الناس، وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة. وهذا صحيح مقطوع. وقال رحمه الله قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبركم أشهب قال سئل مالك عن قوله لا صفر، قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يعني الشهر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صفر. وهذا صحيح مقطوع. قال المصنف رحمه الله وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال، وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية بنص الحديث، ولله الحمد والمن. فرغ رحمه الله تعالى من بيان الخصال الست المنفية، وهو من تمام الإيمان بالقدر، لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول ولا هامة ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. وبذلك يكون قد أتم ما أراد بيانه مما يتعلق بآخر ركن من أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل. وبتمامه ينتهي ما أراد ذكره من المرتبة الثانية من مراتب الدين، لأن حديث جبريل بين أن مراتب الدين ثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. ففرغ من بيان ما يتعلق بالإسلام وأركانه الخمسة، ثم فرغ من بيان ما يتعلق بالإيمان وأركانه الستة، ثم شرع في بيان المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. قال وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل الذي تقدم، وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهلها هم المستكملون لها السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن. وأما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله، وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترنا بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة بهما معا، وتارة بالجهاد، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل الصالح مطلقا. قال الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتارة بالإنفاق في سبيل الله وهو من الجهاد، فقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلى الله عليه وسلم، لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وفي حديث حارثة المرسل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا حارثة كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمات نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار كيف يتعاون فيها. قال: أبصرت فالزم. عبد نور الله تعالى بصيرته. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والبزار وابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان له، والحديث ضعيف جدا. وأما المقام الثاني فمقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول، ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليلا للأول، فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنك إلا لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، كما قال تبارك وتعالى: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، إلى غير ذلك من الآيات. فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه، واتقوا بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا، واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم، كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، فكان عملهم خالصا لله موافقا لشرعه مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه أبصارهم ونافذة فيه بصائرهم، فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم، فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعادوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. وقال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن عثمان ابن كرامة، قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن عاد بي لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ذكروا الله تعالى فذكره، وشكروه فشكره، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزله، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولما ذكر أهل الجنة وما وعدهم به من النعم وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم، فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال المصنف رحمه الله: وقدمنا في الفصل الأول أن الحسن التي وعد الله عز وجل المحسنين هي الجنة، وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، يعترفون بنعمه ولا يجحدون، وإياه بقوى قلوبهم وأرواحهم يقصدون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم. وعكس هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب وعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا. كان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. وذلك قول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ختم الكلام ببعض ما ذكر من أمور تتعلق بحديث جبريل عليه السلام، وقال: هذا آخر ما يسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين بعد كلامه على مراتب الدين في هذا الحديث، قال: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف يرجع إلى هذا الحديث ويدخل تحته، يعني حديث جبريل، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. والذين يتكلمون على علم المعارف ومقامات العباد يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر والإنابة ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث، يعني حديث جبريل، ورجعت كلها إليه. ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمن. انتهى كلام العلامة الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى مما نقله المصنف تماما للذي تقدم من كلامه على مرتبة الإحسان من مراتب الدين، وفيه مقامان هما المشاهدة والمراقبة كما مر ذكر ذلك مفصلا. وبه يكون قد انتهى رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بهذا الحديث الجليل العظيم الذي ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن جميع العلوم والمعارف يرجع إليه ويدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه هذا الحديث مجملا ومفصلا. وساق كلام الفقهاء في أصوله وفي مجمله، وذكر أيضا ما يتعلق بأصول الديانات ومن يتكلم في ذلك من أهل العلم يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الإيمان بالقدر خيره وشره. وكذلك الذين يتكلمون على علم المعارف ومقامات العباد من العباد يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. وخلص ابن رجب رحمه الله، وقد اعتمده المصنف رحمه الله إذ نقل إلى أن العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين قد انحصرت في هذا الحديث ورجعت كلها إليه. ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة، ولعل ذلك هو السبب في أن كثيرا من أهل العلم أفرده بالشرح وخصه بتصنيف برأسه وفصل فيه وأعاد وزاد، لأنه كما مر حوى المقاصد كلها. وقد دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم أصولا وأسسا وقواعد ومعالم محصورا فيما ورد في هذا الحديث: جاءكم يعلمكم دينكم. فما أشار إلى تفصيل ذلك العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى، وما أجدر الداعية من أهل السنة على منهاج النبوة أن يدندن حوله في دعوته وأن يبسطه بين يدي الجماهير يعلمهم إياه. وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من البركة ما لا يقادر قدره. إذا سيق الحديث علم المسلم أركان الإسلام بإجمال من غير تفصيل ولا إسهاب، وكذا علم وحفظ أركان الإيمان وعرف الإحسان، ثم عرف ما وراء ذلك مما يتعلق بأشراط الساعة وعلاماتها، وما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. وهذا مدخل من أصح المداخل لتعلم دين رب العالمين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا إشارة جليلة وعلامة باهرة تستجليها القلوب وتنفذ إليها أعين البصائر مما يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينبغي من الأدب عند مخاطبته صلى الله عليه وسلم وعند تناول كلامه من سماع في حال حياته ومن تلق لذلك بعد مماته، فإنهم لم يعرفوا القادمة والتزموا الأدب في ذلك. ولما سئل عمر عنه قال: الله ورسوله أعلم، لا يتكلم إلا فيما عنده به علم ويتوقف عند حدوده، وكذا الصحابة رضوان الله عليه. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للعلامة المصنف وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحمنا وإياهم رحمة واسعة، وأن يثبت أقدامنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يصلح بالنا، وأن يحسن ختامنا، وأن يحسن ختامنا، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.